أفادنا أحد طلبة أن نافع هو ابن عمر الجمحي كما توقعت فجزاه الله خيرا, وأنه يروي عن ابن أبي مليكة ويروي عنه سعيد بن أبي مريم كما هو في هذا السند, ويحيى بن سعيد القطان ووقيع ووكيع, وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما. فهذا صوابه عن نافع ابن عمر وليس عن نافع عن عمر, فنصوب إن شاء الله نقول صوابه ابن وليس عن صوابه ابن, يعني كلمة ابن تصحفت في هذا في الحديث رقم 18 حديث 18 حديث 18 عن نافع ابن عمر الجمحي وليست عن نافع عن عمر. قال أبو عبيد باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان, إذا روى ابن مهدي عن سفيان فهو الثوري, عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة, يعني نذكر الله. يقول معاذ لرجل اجلس بنا نؤمن, هل كانوا كفارا قبل هذا المجلس؟ لا, يقصد اجلس بنا نزدد إيمانا, اجلس نزدد إيمانا. فعبر معاذ عنها بقوله اجلس بنا نؤمن, أي نزداد إيمانا, نزداد إيمانا يعني نذكر الله, وذكر الله من أسباب زيادة الإيمان. وبهذا القول الشيخ الألباني ينبه على أن هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام, لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه, منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا, وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها هنا, نعم, وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية, وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه, أي هؤلاء المخالفون. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها, والزيادة بعد هذه الجمل, وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس, وأن الظهر هي أربع ركعات, والمغرب ثلاثة, وعلى هذا رأوا سائر الفرائض, يعني أنك في الأصل تقر بجمل هذه الفرائض ثم أنت مطالب بأن تقر بتفصيلاتها, فهذا هو الذي زعموا أنه زيادة الإيمان, أي زيادة إقرار بعد الإجمال بالتفصيل. الوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله, والزيادة تمكن أو تمكن الظاهر, والزيادة تمكن من ذلك الإقرار, يعني هذا الإقرار يزداد رسوخا وتمكنا. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها، أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام. ثم قال يتقدم العلماء برتوة، يقول الشيخ أي برمية سهم. والحديث رواه ابن سعد عن محمد بن كعب والحسن البصري مرسلا، عن محمد بن كعب والحسن البصري مرسلا مرفوعا، وهو ابن عساكر عن عمر موقوفا والحاكم عن أنس موقوفا ورفعه الطبراني. فالحديث صحيح بمجموع الطرق، الشيخ صحيحه بمجموع الطرق برغم أنه لا يحكم على مفرداته بأنها ثابتة. نعم، لا يحكم على مفرداته بأنها ثابتة. ثم قال هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا، يعني أبو عبيد يقول هل يعقل أن معاذا ما كان يعرف تفاصيل الصلاة ويريد أن يجلس ليزداد يقينا من التفاصيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة، فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف. ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف. وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا إذا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. وأما الذين جعلوا الزيادة الزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار؟ ولو اجتمع عليه الإنس والجن هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. وأبو عبيد في هذا الباب يرد على قول هؤلاء الذين يؤولون الزيادة بما ذكر من الأوجه الأربعة، وبين أن قول أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه زيادة في الإيمان، زيادة حقيقية تكون بالازدياد من الطاعة لله تبارك وتعالى. فالعمل من الإيمان والزيادة في العمل زيادة في الإيمان. هذا وبالله التوفيق. تسمية الإيمان بالقول دون العمل. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله،
لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين، أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا الإقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها أو يفضل فيها بعضهم بعضا، يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. ومن ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه، أي لما جاوز العتبة، وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدحا من بعض. فهذا هذا هو الصواب، عندنا مدحا ولكن خطأ، مدخلا يعني أكثر مدخلا، وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، وأبو عبيد عالم من علماء السنة وفي نفس الوقت عالم من علماء اللغة وفي نفس الوقت عالم من علماء القراءة، بل لعله أول من صنف كتابا في القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. إذن الإيمان الذي نقصده لما نقول إن جميع المسلمين داخلون في مسمى الإيمان، هذا الاسم يلزمهم بمجرد الدخول في الدين. نعم، قال فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم مؤمنون، يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، السلم هو الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. يعني ربنا يخاطب الذين دخلوا في دين الله بأنه يلزمهم أن يقبلوا الدين كله. يا أيها الذين آمنوا، وهو يخاطبهم باسم الإيمان ويطالبهم بالدخول في دين الله وبأن يأخذوه كله. فلو كانوا قد استوفوه فما معنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فيما استوفيتموه؟ لا معنى له. إذن المقصود يا من دخلتم في الإسلام يلزمكم قبول كل ما جاءكم في هذا الدين، ادخلوا في السلم كافة. قال فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر. إذن هنا يعني هو يستدل بطريقة فيها شيء من الاستدلال باللغة وبما يعرفه الناس، ولذلك قال هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، أي ليس معنى أن جميع المسلمين داخلون في مسمى الإيمان أنهم على درجة واحدة، لا. قال: فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمي أهله اسما واحدا وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. هنا أصل الإيمان هو معرفة القلب، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، أو النطق، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل، أي القلب يعمل واللسان يعمل واليد تعمل والرجل تعمل، كل جارحة تعمل عملها. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل، حتى الذي في القلب يسمى عملا من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. نكتفي بهذا القدر.
نعم. وزعم من خالفنا،
قال أبو عبيد: وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال: إن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلح سائر الجسد وهي القلب. قال: وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ انظروا كيف استدلال أبي عبيد، يعني أن الله وصف القلب بالأعمال ليس بعمل، فالقلب يطمئن ويصغى ويوجل ويصلح سبحان الله، ماذا تريد عملا أكثر من هذا؟ فللقلب عمله. قال: فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وردهم عليه قوله بالتكذيب، وقد أسماها ها هنا عملا. وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحب وقد جعل صاحبها هاهنا عملا عاملا وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا ثم قال اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، إن ربنا سمى القول عملا كما وصف القلب بالأعمال المختلفة. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يجده على المنطق. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. يقول الشيخ الألباني لم أقف عليه، وأغلب الظن أنه موقوف، لأن الغالب أنهم يطلقون المأثور في معنى ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ إيش هي الحجج الأربع؟ القرآن والسنة وما مضى عليه العلماء وصحة النظر، أي الذي تقتضيه اللغة، أي الذي تقتضيه اللغة والأدلة الأخرى. فهو أخرها هنا، وهذا دليل على أن أهل السنة يؤخرون مثل هذا في النهاية، يأتي كمصدق ولا يجعلونه أصلا، بخلاف المبتدعة يبدأونك باللغة ليردوا بها معاني نصوص الكتاب والسنة. أما أهل السنة فيبدأون أولا بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يستأنسون بأقوال من سبق من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك يدللون على صحة هذا الفهم بما ثبتت به اللغة والأدلة الأخرى. فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله رب بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا بما أغويتني، رب بما أغويتني، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة ولا كان عاصيا. يعني يقصد هنا أنه ما أمر بما أمرت به الملائكة، وليس المقصود أنه كان من جنسهم، أنه كان من جنسهم. فإبليس من الجن من أول الأمر، قال خلقتني من نار، والنار أصل الجن. فإبليس كما قال تعالى إن إبليس كان من الجن، فلم يكن إبليس من الملائكة، وإنما كان في عبادهم لما كان يوصف به من شدة العبادة، فكان في مصافهم ويحضر مجالسهم، فأمر بالسجود معهم، يقول الشيخ يعني الذين أمروا بالسجود، ولا يعني المصنف رحمه الله تعالى أنه كان منهم في الخلق والجبلة، كيف والقرآن يقول عنه كان من الجن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. قال ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله ربي بما أغويتني، وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ طبعا ما يمكن أن نثبت لإبليس إيمانا، والمقصود ها هنا أن إبليس قد كفر بمجرد الاستكبار، وإلا فهو في الباطل مقر، ولكن ما نطق به مما دل على استكباره أخرجه من الإيمان إلى الكفر، كما قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولنا لقاء مع الباب القادم غدا بإذن الله تعالى. بسم الله. كتاب الإيمان. يقول أبو عبيد رحمه الله تعالى باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب. هذا انتهينا منه. باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين. إذن هنا هو يفرق بين مخالفتين، أبو عبيد، بين مخالفة من خالف ممن يسمونهم بمرجئة أهل السنة، فإنهم معروفون عند أهل السنة بأنهم أهل علم وبأنهم أهل دين، لكنهم مخالفون لما ثبت من اعتقاد السلف الصالح في هذه المسألة خاصة. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله معدود عند أهل العلم من أهل الحديث بأنه من أهل العلم ومن أهل الدين. كونه خالف في مسألة هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان، هذا لا يخرجه عن كونه من أهل العلم ومن أهل الدين، وإن كان هذا لا يمنع من بيان خطئه في هذه المسألة، لأنه لم يتفق مع أهل السنة والجماعة فيها، وأهل السنة والجماعة فيها قولهم هو الحق الموافق لنصوص الكتاب ولنصوص السنة ولفهم سلف الأمة ولما يقتضيه النظر ولما تفسره لغة العرب، كما قال أبو عبيد بعد هذه الأربعة ماذا تنتظر، ماذا تريد؟ هذه الأربعة مجتمعة قد أثبتت لك أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فليس في كتاب الله ما يدل على خلاف ذلك، ليس في السنة ما يدل على خلاف ذلك. سلف الأمة رحمهم الله على هذا الفهم الصحيح، ما يقتضيه النظر في اللغة وفي العقل يدل على ذلك ويصدقه. فماذا تريد بعد هذه الأربع؟ إذن هذه المخالفة وهذا المنهج الذي عليه أبو عبيد يا إخوان في غاية الإنصاف، أو ما نسميه بالأمانة العلمية. وهذه المسألة ينبه عليها الشيخ باكر، وهي مسألة يثيرها بعض المعاصرين، وهي مسألة السكوت عن المخالف. يظن البعض أنك لا يجوز لك أن تذكر مخالفة المخالف ما دام من أهل العلم والدين. لا، إن ثبتت مخالفة المخالف وإن كان من أهل العلم والدين ينبغي بيان مخالفته. فإذا سكت أهل العلم عن بيان مخالفته كيف يعرف الناس أن هذه مخالفة؟ فمن جهة نثبت له أنه من أهل العلم والدين، ومن جهة نحذر من الموضع الذي خالف فيه، وهذا هو غاية الإنصاف. نعم. إذن بعض الناس يقول لك لا داعي للكلام في هذه المواضيع لأنها تثير المشكلات والفتن. لا يا أخ الإسلام، بل الفتنة في السكوت عن بيان المخالفة. سيأتيك من يقول لك لا تتكلم في هذه المسألة لأن الحزب الفلاني سيتأثر، لا تتكلم في هذه المسألة لأن الجماعة الفلانية ستغضب، لا تتكلم في هذه المسألة لأن سبحان الله. إذن إذا سكت أهل العلم عن البيان من الذي يبين؟ إذا سكت أهل العلم عن البيان من الذي يبين؟ وإذا سكت العالم عن الجاهل فمن يبين؟ إذن هذا الجاهل مع مرور الوقت سيصير جهله حجة، سيصير جهله حجة، وسيقول الناس ما سكت العلماء عما يفعله إلا لموافقته للشرع، وهذا هو الحاصل. فالشيخ بكر له كتاب أخير خرج في هذه المسألة، وهي مسألة الموقف من مخالفة المخالف، وأنه ينبغي بيان مخالفة المخالف ولا يجوز السكوت عن بيانها مهما كان هذا المخالف من أهل العلم ومن أهل الفضل. يقول أبو عبيد إذن هو الآن يشتد نكيره على فرقة ثالثة لا يعتبرها هو من لا من أهل العلم ولا من أهل الدين. قال ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين. ولذلك أهل العلم يقولون من الخلاف ما يسوغ ومن الخلاف ما لا يسوغ. فالخلاف السائغ هو الذي يمكننا أن نرد عليه بالأدلة، ويكون هناك أخذ ورد بالأدلة وبالمستندات، وهذا محتمل. أما الخلاف الذي لا يسوغ فمثل هذا أمره أعظم من ذلك. لماذا؟ لأن القائل به أصلا ليس له سلف صالح، لأن القائل به فيكفينا مثل هذا الذي خرج علينا وهو من المتعالمين بفتنة النقاب محرم، فقال إيش قال؟ تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هذا المتعالم الذي نقولها بصراحة متعالم، من سبقه طيلة 14 قرن من الزمان من أهل العلم أو من أهل الجهل في هذه المسألة؟ لا نجد له سلفا من أهل الجهل، صحيح؟ لا نجد له سلفا جاهلا، لا نجد له سلفا جاهلا. قال بمثل هذه المقولة إن النقاب محرم، ما قالها أحد، ما قالها أحد. فمثل هذا لا يناقش بالأدلة، مثل هذا لا يناقش بالأدلة. هذا يقال يكفينا في بطلان قولك أنك ما سبقت إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذل. من من الطائفة الباقية على الحق سبقك إلى هذا القول في هذه القرون التي مضت؟ من قال بمثل قولك؟ لن يجد له سلفا. فمثل هؤلاء أمرهم أهون من أن يرد عليهم بأدلة، بل ينبغي بيان ضلالهم في مثل هذه المسائل. فالمقصود يقول الشيخ، يقول الحافظ أبو عبيد: ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمعوا قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به. فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. نعم، وهذا الموضع يشكل على البعض، هذا الموضع يشكل على البعض، فالبعض فهم أنه لا يكون كفر إلا بجحود قلبي، وهذا الكلام ما يقوله أحد من أهل العلم. الجحود لما علم بالضرورة يعتبر نوعا من أنواع الكفر، وقد يصل الكفر بالكافر إلى أن يصدق نفسه في النهاية، يعني قد يجحد لدرجة أنه يصدق نفسه، وحتى إن لم يصدق نفسه فإنه ينشر كفره وضلاله حتى يتبعه من الأتباع من يصدقونه في دعواه التي يعتقد هو في باطنه بخلافها. فالمقصود أن الجحود نوع من أنواع الكفر، ولكن أكثر كفر الكافرين كان كفرا نتيجة حسد ونتيجة كبر، فهم في الباطن يعرفون الحقيقة، في الباطن يعرفون الحقيقة، ولكن موقفهم الظاهر ليس القبول، موقفهم الظاهر ليس القبول، وإنما موقفهم الظاهر ما هو؟ التكذيب، فلا يقرون أنه الحق الذي جاء من عند الله. مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر باطنا بما يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجعله عند الله مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو رفض ذلك. مصيبة الشباب الآن أنهم يقيسون المسلمين على الكافرين، فيأتي بالآيات التي في الكفار ويريد أن يطبقها على المسلمين، وهذه بلية، هذه الأصل في المسلم الإسلام، أما هذا الذي رفض أن يدخل في دين الله الأصل فيه الكفر، فكيف تقيس من صار على أصل على من صار على أصل آخر؟ كيف يكون ذلك القياس؟ وهو من أفسد أنواع القياس، أن تقيس من الأصل فيه الإسلام على من الأصل فيه الكفر، كيف يكون هذا؟ وهي طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج، أن نأتي بالنصوص التي في الكافرين، نأتي في نص في إبليس ونريد أن نطبقه على رجل دخل في دين الله ويقر بما جاء من عند الله، الكلام لا يستقيم أبدا، لا يستقيم أبدا. إبليس أبى وأعلن إباءه واستكبر وأعلن استكباره، فالله يقول له افعل وهو يقول لن أفعل، هذا إباء واستكبار وهو كفر، وإن كان إبليس يقر باطنا بأن الله ربه وبأنه خلقه وبأن الله سيحاسبه في يوم الدين، كل هذا إبليس يعرفه، لكن هل ترتب على هذه المعرفة إقرار ورضا وقبول؟ بل ما ترتب عليها شيء من ذلك، بل الذي أظهره إبليس هو الإباء والاستكبار. نعم، هل هؤلاء الذين عرفوا بالقلوب وأبوا واستكبروا في الظاهر لهم من الإيمان نصيب؟ هذا القول ليس من أقوال أهل الملة، فضلا عن أن نقول إنه من أقوال أهل العلم والدين. قال الحافظ أبو عبيد: وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا، إذن لابد في الدخول في الإيمان أن يترتب على معرفة القلب نطق باللسان يدل نطقه على الرضا والقبول، يدل نطقه على الرضا والقبول. قال: ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس، فمن دونه من الكفار قط. إذن الذي يقول يكفي معرفة الله بالقلب دون أن يلزم النطق، هذا ليس من قول المسلمين أصلا، هذا القول ليس من قول المسلمين أصلا، وهو قول باطل مردود لا ينبغي أن يعد المخالف فيه من المخالفين المعتبرين أصلا، بل هذا كما قال أبو عبيد خارج من ملة الإسلام تماما، ليس هذا من المسلمين حتى نجعل قوله معتبرا، فضلا عن أن نناقشه أو نعارضه بالأدلة فلا اعتبار بمخالفته. وبالله التوفيق. حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني وفي نسخة الشيباني فالله أعلم بالصواب، قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل زينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنا وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال وقال ضمرة وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني هكذا في الموضعين عن حميد المقرائي عن حذيفة هكذا عندنا أقرأ كما في الأصل قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا ما فهمت شيئا من هذا المذكور في النسخة عندي وما أدري ما المراد بهذا هذا كلامي أنا هذا الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يعتنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة يقول سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم كذا في النهاية وقيل أيضا لأنهم أخروا العمل عن الإيمان قال والقدرية هم المنكرون للقدر هم المنكرون للقدر من المعتزلة قديما وأشباههم حديثا الشيخ أقصد الحافظ أبو عبيد حفظه الله رحمه الله إنما أورد هذا الباب ليبين أن أهل العلم من أهل السنة عابوا 83 وميسرته هو ابن يعقوب ابن جميلة الكوفي صاحب رايه